بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء 15 من لقاءات شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من تأليف شيخ الحفاظ وحجة القراء الإمام أبي الخير محمد بن الجزري عليه سحائب الرحمة والرضوان. ومع قول إمامنا ابن الجزري رحمه الله في مخارج اللسان العشرة والتي تحتوي على ذكر 18 حرفا، قال رحمه الله تعالى: والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل. هذا ما يتعلق بمخرج أقصى اللسان، وفيه مخرجان: مخرج للقاف ومخرج للكاف. والقاف هو المخرج الأول من مخارج اللسان العشرة، فاللسان كما ذكرنا من قبل له طرف وله أقصى أي آخره، وله وسط وله حافة. عندنا أقصى اللسان، وطرف اللسان، ووسط اللسان، وحافة اللسان. فالقاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يقابلها من الحنك اللحمي. وذكرنا من قبل كما يتضح أمامكم في الصورة إن شاء الله أن الحنك الأعلى ينقسم إلى قسمين: قسم أمامي وهو الحنك العظمي الذي فيه صلابة وقوة، والجزء المؤخر أو في الخلف من الحنك الأعلى يقال له الحنك اللحمي الرخو الذي فيه شيء من الطراوة. هذا مخرج القاف من أقصى اللسان مع ما يحاذيه أو يقابله من الحنك الأعلى. وقال الإمام شريح رحمه الله تعالى: إن مخرجها من اللهاه. واللهاه هي هذه اللحمة المدلاة حينما يفتح الإنسان فمه، هكذا هذه اللحمة البارزة في سقف الحنك الأعلى يقال لها اللهاه. فبما أن القاف والكاف تخرجان من قرب اللهاه، قال عنهما الأئمة إنهما حرفان لهويان. وأما صفات حرف القاف فهي شديدة مجهورة مستعلية منفتحة مقلقلة، وذلك في حالة سكونها. وسنعرج إن شاء الله على بيان هذه الصفات بشكل أوسع بإذن الله تعالى في باب الصفات ذاته. طيب، القاف كما ذكرنا شديدة، يعني ينحبس الصوت في مخرجها أق أق بدون قلقلة، أق أق، ومجهورة أي تهتز فيها الأوتار الصوتية فيصحبها زمير حالة خروجها، أق أق أق، ومستعلية وذلك لارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى، ومنفتحة لأنه ليس فيها إطباق للسان على الحنك الأعلى، ومقلقلة في حالة سكونها على اختلاف مراتبها كما سنبينه إن شاء الله. فيجب على القارئ أن يفخم القاف تفخيما بالغا في أعلى الدرجات إذا جاءت مفتوحة وبعدها ألف، كقوله مثلا: قالوا القاء القانتين، قا 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 القانتين. وأقل منها إذا جاءت مفتوحة وليس بعدها ألف فتفخم أيضا، كقوله قليلا قا قليلا، وكقوله وقا وقدمنا وقا قا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. وكذلك إذا كانت مضمومة تفخم أيضا إلا أنها تحت مرتبة الفتح، كقوله قدور قو قو قدور هكذا، أو كلمة قولوا قولوا هكذا. وإذا وقع بعدها كاف قبلها أو بعدها وجب بيانها، وذلك لئلا تشتبه بها، وهذا كثير في كتاب الله تعالى، ومنها قول الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فانفلق فكان كل فرق كالطود، فرق كالطود العظيم. ونبه الأئمة على إضغام القاف في الكاف في قوله تعالى في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين. فذهب كثير من الأئمة إلى الإضغام الكامل، أي إضغام القاف في الكاف إضغاما كاملا، والإضغام الناقص وهو الوجه الثاني، وذلك ببقاء الصفات الذاتية القوية لحرف القاف. فالمذهب الأول كما قال الإمام أبو جعفر ابن الباذش رحمه الله تعالى في كتابه الإقناع في القراءة السبع، قال: وهو مذهب أكثر الناس، يقصد الإضغام الناقص. قال: قرأت عن الجماعة بإضغام القاف وإبقاء صوتها عند الكاف. يعني وإبقاء صوتها عند الكاف، أي إبقاء الشدة والجهر والاستعلاء والانفتاح. ألم نخلقكم، فإبقاء صفات القاف الذاتية فيها وإبقاء صوتها، هذا هو الإضغام الناقص مع تجديد الكاف في نفس الوقت. وبه جزم الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى في الرعاية. والوجه الثاني أن تدغم القاف مبدلة كافا في الكاف الثانية، يعني القاف الأولى تتحول إلى كاف، ثم تدغم الكاف في الكاف من قبيل المثلين الصغير. ألم نخلقكم من ماء مهين، هذا هو الإضغام الكامل. قال الإمام أبو جعفر ابن الباذش رحمه الله تعالى، وهو مذهب ابن مجاهد وأبي الحسن الأنطاكي وأبي الحسن الحوفي وأبي عمرو الداني وغيرهم. وبعضهم حكى فيها الإظهار، وهذا الوجه غير معمول به، وبعضهم حكى الإظهار، تقول ألم نخلقكم. طبعا إذا قلقلت القاف صارت مظهرة، وهذا هنا لا يجوز لأنه غير مقروء به وغير معمول. فليس كل ما ورد عن الأئمة يروى وينقل، فالأصل في القراءة أن الأصل فيها التواتر، ونقل الأئمة جمع عن جمع. فهذه مسألة مهمة تتعلق بقوله ألم نخلقكم من ماء مهين، فيها وجهان: الإضغام الكامل والإضغام الناقص، الإضغام الكامل والإضغام الناقص. وينبغي على القارئ أن يتحفظ في نطق القاف، فلا يخرج فيها شيئا من الهواء كما يفعل كثير من المصريين خاصة، فتجد بعضهم يقرأ مثلا قا 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 قا، غلط، قا قا قا. هذا الصوت أو هذا الزمير الذي نسمعه يدل على جهر القاف، فالقاف مجهورة وليست مهموسة، فينبغي أن يتنبه إلى هذه الجزئية ويتحفظ في نطق القاف. وكذلك مما ينبغي أن ينبه له أيضا أن القاف إذا جاء بعدها قاف أخرى ينبغي أيضا التحفظ في النطق بهما، كقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يشاققي، فإذا جاء الحرف مكرر أو متماثلا كما بينا من قبل ينبغي أن يتحفظ في بيانه، وكقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام. تشقق، هذه ثلاث قافات: قاف مشددة وقاف مضمومة. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فينبغي أن يتحفظ في نطق حرف القاف إذا جاء متماثلا، فالقاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي قربا لها، وصفاتها شديدة مجهورة مستعلية منفتحة. فقال الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى: والقاف أقصى اللسان فوق، أي أن القاف أسبق من مخرج الكاف في حالة الخروج، ثم انتقل إلى المخرج الثاني في اللسان فقال: ثم الكاف أسفل. وهنا وقفة مهمة جدا في بيان هذا المعنى، أسفل هنا بمعنى أمام، لأن الناظم رحمه الله تعالى عد مخارج الحروف من الداخل إلى الخارج، فحينما يقول أن الكاف أسفل مخرج القاف حينئذ تكون أمامها، يعني حينما تقول قا قا وكا أو قو وكو قو كو، فهكذا يدلل على أن الكاف أمام مخرج القاف في حالة الخروج، وذلك لأنهم يعدون المخارج من الداخل إلى الخارج. فالكاف تخرج من أقصى اللسان أيضا كمخرج حرف القاف، إلا أنها مع ما يقابلها من الحنك اللحمي والحنك العظمي، يعني أخذت شقا من الحنك اللحمي الذي هو عند القاف وشقا من الحنك العظمي، أق أك أق أك أق أك هكذا. فالكاف أمام القاف في حالة الخروج. وهذا الحرف أيضا يقال له حرف اللهوي، وذلك لقربه من اللهاة، وهي اللحمة المدلاة في سقف الحنك الأعلى كما بينت عند الحديث عن حرف القاف. والكاف صفاتها أنها مهموسة شديدة، أنها مهموسة شديدة مستفلة منفتحة، شديدة مهموسة مستفلة منفتحة. الشدة معناها كما ذكرنا انحباس الصوت في المخرج، فالصوت لا يريد أن يمر، وذلك لأن الحرف أك أك. كيف تخلصت العرب من الشدة في الكاف؟ عن طريق الهمس، أك أك، وكذلك في التاء أيضا كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. وهي مستفلة، وذلك لأنه لا يرتفع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى فيها. ثم أنها منفتحة، ليس فيها انطباق للسان على الحنك الأعلى، فهي مهموسة لا يصحبها زمير من الأوتار الصوتية، وشديدة منحبسة صوتها في مخرجها، ومستفلة مرققة ومنفتحة في نفس الوقت. فالكاف شديدة مهموسة، ولولا الجهر والاستعلاء اللذان في القاف لكانت كافا، يعني لولا الجهر والاستعلاء في حرف القاف هذه الصفات القوية لصارت القاف كافا، ولولا الهمس والاستفال اللذان في الكاف لكانت قافا، وذلك لقرب مخرجيهما. ولذلك لم تأتلف القاف والكاف في كلمة إلا بحاجز بينهما، فلا تجد قافا تلاصق كافا من أصل كلمة، أي من أصل الكلمة نفسها. فينبغي أن تلفظ أيها القارئ بحرف الكاف إذا كان بعدها ألف غير مغلظة كما تلفظ بها، لأن طبعا الكاف حرف مستفل بمعنى أنه مرقق، كانوا كانوا كانوا، كافر كائن، كافورا كافورا، فالكاف حرف مستفل ومن ثم فهو حرف مرقق. كذلك ينبغي على القارئ أن يحترز في بيان الكاف أيضا إذا جاء بعدها كاف مثلها، كقوله تعالى حينما قال الله تعالى مخاطبا المجرمين: ما سلككم في سقر، ما سلك ما سلككم ما سلككم في سقر، فإذا قضيتم مناسككم مناسككم هكذا، ينبغي أن يحترز القارئ في بيانها. هذا من كلمة. وكذلك أيضا إذا جاء بعدها كاف من كلمة أخرى، كقوله تعالى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، أو كقوله تعالى على لسان عزيز مصر لامرأته: إنك كنت من الخاطئين، أو كقوله تعالى: إنك كادح إلى ربك إلى ربك كدحا فملاقيه. وكذلك إذا جاء بعدها قاف كما قلنا في القاف قد يجيء بعدها كاف، نحترز في بيانها، وهنا أيضا لا بد من بيانها أيضا، كقوله تعالى: أهكذا عرشك عرشكي قالت عرشكي قا عرشكي قالت كأنه هو قل كل من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله عندك قو عندك قل كل من عند الله. فينبغي على القارئ أيضا أن يحترز من الأخطاء التي تكون في هذا الباب. فالقاف والكاف يخرجان من أقصى اللسان، وهما حرفان لهويان لقرب مخرجيهما من اللها، وهي اللحمة المدلاة في سقف الحنك الأعلى، أما صفات القاف فهي شديدة مجهورة مستعلية منفتحة مقلقلة في حال سكونها، وأما الكاف فهي مهموسة شديدة مستفلة منفتحة. قال إمامنا ابن الجزري رحمه الله: والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.